يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة.
ولذلك ردوا عليهم حديث الأعمال بالنيات شاذ وشاذ على رأي الحاكم شاذ، تفرد به الرواة تفرد به في أربع طبقات، لأنه لا يثبت إلا من حديث عمر، ولا يثبت عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد. وقل مثل هذا في حديث في آخر حديث، نفس التفرد في أربع طبقات، فرد مطلق، ويأتي في الأفراد أيضا، يأتي بيانه في الأفراد. المنكر اسم مفعول من أنكر، واسم الفاعل منكر، والمنكر اسم مفعول ويقابله المعروف. إذا كان الشاذ يقابله المحفوظ فالمنكر يقابله المعروف. والمنكر الفرد، يعني المنكر الحديث الفرد، والذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه. المنكر الفرد كذا البرديجي الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي الذي مر ذكره، كذا البرديجي أطلق على الحديث الفرد منكر. والصواب في التخريج يعني في المروي كذلك، صواب في التخريج يعني في المروي كذلك إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، إجراء تفصيل لدى الشذوذ يعني عند الشذوذ فيما تقدم في كلام الصلاح، وأنه قسمان: الفرد المخالف وليس الفرد على إطلاقه كما قرر البرديجي وقريب منه كلام الحاكم، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر. فعلى هذا ينقسم إلى قسمين: فالمنكر بمعنى الشاذ فهو بمعناه، إذن إذا كان المنكر بمعنى الشاذ فأقسامه أقسامه. وسبق في الشاذ أنه قسمان، الشاذ المردود قسمان: الفرد المخالف، والفرد إذا كان لا يحتمل تفرد راويه، إذا كان راوي من لا يحتمل تفرده. والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه، فهو يعني المنكر بمعناه يعني بمعنى الشاذ كذا الشيخ ذكر. الشيخ من؟ ابن الصلاح. أحيانا يجمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحد، فالذهبي أحيانا يقول هذا حديث شاذ منكر، فماذا يكون المعنى إذا قال شاذ منكر؟ يحمل على هذا: أولا الشذوذ الذي ذكرناه بأقوال العلماء فيه، يعني من خلال ما قرأناه، الشذوذ الذي مر بنا كله في التفرد إما مع المخالفة أو مع غيرها، فمرده إلى المتن ولا إلى الإسناد؟ تفرد الراوي، والحكم على متنه، الحكم على متنه لأنه تفرد به راوي. لكن يقولون يجعلون الشذوذ في المتن والشذوذ في الإسناد، وسيأتي الشذوذ في المتن والشذوذ في الإسناد في المنكر لأنه بمعناه. فإذا قلنا هذا حديث شاذ وقلنا حديث منكر ما يفرق عند بعضهم، عند ابن الصلاح لا فرق بينهم. فإذا قال الذهبي هذا حديث شاذ منكر، يعني مثل لو قال صحيح مقبول، يأتي بألفاظ مترادفة، إذا جاء بألفاظ مترادفة. إذا قلنا أن رأي الحافظ الذهبي رحمه الله هو رأي ابن الصلاح أنهما بمعنى واحد، لكن إذا قلنا بما اختاره المتأخرون وصار عرفا واصطلاحا عندهم أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقات، يرد هذا ولا ما يرد؟ يرد كلام الذهبي ولا ما يرد؟ إذا قلنا إنهما متباينان ما يمكن أن نجمع بين متباينين، وإذا قلنا هما متداخلان أمكن. واضح ولا مو واضح؟ إذا قلنا هما متباين، الشاذ له حقيقة تخالف حقيقة المنكر، وهذا الذي تبناه المتأخرون واعتمدوه ولم يذكروا غيره. عند المتأخرين ما في غير هذا، وفي أحكامهم على الأحاديث يعتمدونها، بينما في أحكام المتقدمين إذا يطلقون النكارة والتفرد والشذوذ على بإزاء معنى واحد. ونرجع إلى ما قرر سابقا في الصحيح أن الشذوذ ينافي الصحة أو لا ينافيها، ما بيشترطون انتفاء الشذوذ لصحة الخبر عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي. والشذوذ فيه مخالفة، وفي الصحيح أحاديث فيها مخالفة من بعض رواتها لبعض. فمثلا حديث جابر خرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة، وكل موضع يشتمل على مخالفة لا توجد في الموضع الآخر، وخرجها كلها ومع ذلك رجح. ففيه الراجح وفيه المرجوح، والراجح في اصطلاح المتأخرين هو المحفوظ، والمرجوح في اصطلاحهم هو الشاذ. وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول في الصحيح أو في الشاذ، في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، يعني في قسم الشاذ وما تضمن المخالفة فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، اللي يدخل مثل هذا الاختلاف بين الرواة في أحاديث الصحيحين التي فيها نوع مخالفة، يعني فيه مخالفة في الثمن وفي اشتراط الحملان، بعض الروايات فيها الاشتراط وبعضها ما فيها اشتراط، وبعضها الثمن عقية وبعضها أكثر وبعضها أقل، وخرجها البخاري كله ورجح اشتراط الحملان ورجح أن ثمن عقية، مع ذلك خرج غيره من الوجوه الأخرى. ففيه الراجح وفيه المرجوح، فيه الراجح وفيه المرجوح، فتعامل هذه الروايات معاملة الأحاديث المختلفة. ما يوجد في حديث البخاري راجح ومرجوح، يعني راجح من حيث الثبوت ومرجوح من حيث الثبوت، وراجح من حيث الدلالة ومرجوح من حيث الدلالة، ما يوجد. يوجد، وكونه من رواة متعددين هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال إذا كان في حديث واحد، إذا كان في أحاديث ما في إشكال. وعلى كل حال الشذوذ علة مانعة، إما من قبول الخبر أو من العمل به. الشذوذ علة مانعة أو قادحة في الخبر، إما في قبوله أو في العمل به بعد قبوله، يعني قد يكون المرجوح مقبول من حيث الرواية لكنه من حيث العمل غير مقبول كالمنسوخ، لأن رجحنا عليه ما هو أقوى منه وتوافرت فيه شروط القبول. وعرفنا فيما سبق أن شروط القبول إذا انطبقت على خبر قبلناه والحكم فيه على الظاهر، والحكم فيه على الظاهر، والصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، فنحن إذا طبقنا عليه الشروط قبلناه وإن كان مرجوحا ويوجد ما هو أرجح منه. ولذا تخلصوا من هذا الإشكال بقولهم أن الشاذ منه الصحيح ومنه المردود، منه المقبول ومنه المردود، فمتى وفرت فيه الشروط يبقى أنه في الصحة لكنه مرجوح كالمنسوخ، يعني لا يعمل به. وفي الصحيح أيضا الصحيح والأصح، فإذا تعارض حديث مع صحيح مع حديث أصح منه ولو كان المعارض صحيح من حيث الرواية والنقد، فيرجح عليه الأصح، ومعروف أنه في باب التعارض لا بد من أن يبحث عن أوجه للجمع ولو بعودت قبل أن يرجح بعضها لبعض. فهو بمعناه، فالمنكر بمعناه، يعني معنى الشاذ كذا الشيخ ابن الصلاح ذكر، فلم يميز بينهما، لم يميز بين الشاذ والمنكر، والتمييز بينهما نعم هو المعتمد عند أهل العلم. فالحكم بالنكارة أقوى عندهم من الحكم بالشذوذ، الحكم بالنكارة عندهم أقوى من الحكم على الحديد بالشذوذ. ثم مثل مثال الثاني وهو تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، مثال تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده ويصلح على رأي ابن الصلاح مثال للشاذ ويصلح مثال للمنكر، نحو كل البلح بالتمر الخبر، كل البلح بالتمر جاء الأمر بذلك من حديث أبي زكير، وهو مخرج عند النسائي وابن ماجه، وقال النسائي فيه منكر. كل البلح بالتمر يقول فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، هذا لا يحتمل تفرده لأنه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد البصري، هو من رواية أبي زكير، وأبو زكير خرج له الإمام مسلم مقرون يعني مع غيره، وإلا فتفرده لا يحتمل، تفرد به عند ابن ماجه فهو حديث منكر عند النسائي، وقال النسائي فيه منكر لأنه، لماذا حكم عليه النسائي بأنه منكر؟ لأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده، ومثل به ابن الصلاح على هذا. هذا مثال النوع الثاني، وبالغ ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات. لكن هل نكارته، نكارة الخبر بسبب تفرد راويه أو بسبب نكارة لفظه؟ معناه ضعيف. كل البلح بالتمر فإنه إذا أكل ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، هل الذي يغضب الشيطان طول عمر الإنسان؟ الذي يغضبه العمر المعمور بالطاعة، الذي يغضب الشيطان العمر المعمور بالطاعة، وإلا العمر ولو طال إذا لم يعمر بطاعة أو عمر بمعصية هذا ما يغضب الشيطان. وفي الحديث الشيطان غضب لما طال عمر ابن آدم عاش ابن آدم، هذا معنى المنكر. فالذي يغضب الشيطان هو أن يعمر المسلم عمره بطاعة الله جل وعلا وما يرضيه، نحو كل البلح بالتمر الخبر. ومثل للأول المخالف مخالفة الثقة، ومالك سمى ابن عثمان عمر، ومعروف عند سائر الأئمة بعمر ابن عثمان، مالك سماه عمر ابن عثمان كما في الموطأ. كان مالك رحمه الله إذا مر ببيته أشار إليه كأنه يقول هذا الشخص الذي يخالفنا فيه الناس أو نخالف فيه الناس، مالك يراه عمر بضم العين، وغيره يقولون عمر. هذه مخالفة من الإمام مالك، هذه مخالفة من الإمام مالك رحمه الله. ابن الصلاح لما جعل الشاذ وفي معناه المنكر جعلهما قسمين، قسم ما يخالف فيه الثقة، وقسم ما يتفرد به من لا يحتمل تفرده. فالذي يخالف فيه الثقة من هو أكثر، مثل مخالفة مالك يسمي الراوي عمر بن عثمان وغيره يسميه عمرو بن عثمان، ومخالفة من لا يحتمل تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث كل البلح بالتمر، فهو يمثل للقسمين. قلت فماذا، قلت فماذا، فماذا يلزم من تفرد مالك بتسمية الراوي عمر وإن سماه غيره عمرو؟ فإن مثل هذه المخالفة لا تضر. لماذا؟ لأن عمر بن عثمان وعمر بن عثمان، عمر بن عثمان على رأي مالك وعمر بن عثمان على رأي غيره هما أخوان وكلاهما ثقة، فهل يضر الخبر أن يتردد الراوي بين اثنين كلاهما ثقة؟ يضر ولا ما يضر؟ لو قيل عن حماد وما استطعنا أن نميز حماد بن سلمة ولا ابن زيد، أو عن سفيان وما استطعنا أن نميز، يتأثر الخبر؟ ما يتأثر. فالخبر سواء كان عن عمرو بن عثمان كما قال الأكثر أو عمر بن عثمان كما قال الإمام مالك ما يتبرر. ولذا قال الحافظ: قلت فماذا يلزم من تفرد مالك وماذا يترتب عليه، لأن كل منهما ثقة، بل مثاله مثال الصحيح المطابق، بل مثاله حديث نزعه صلى الله عليه وسلم خاتمه عند الخلاء ووضعه. هذا الذي يصح أن يكون فيه المثال المطابق للمخالفة. قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. قال أبو داود: منكر. قال أبو داود: منكر. صوابه عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وهذا هو المحفوظ، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. لكن الإلقاء لخاتم الذهب أو لخاتم الورق؟ يعلق على الكتاب يقول: حديث أنس في نزع الخاتم عند الورق رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وأبو داود نص على أنه منكر. والصواب عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والمعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم ألقاه. ولا يبعد أن يكون في أول الأمر اتخذ خاتم فضة ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتم ذهب ثم ألقاه، ما يبعد. لكن حديث نزعه هذا منكر، لأنه مخالفة لمن هو أوثق منه، ولذا حكم عليه أبو داود رحمه الله بأنه منكر. في سؤال عن، يقول: نود إعادة أنواع التدليس. أنواع التدليس ذكرنا في الدرس السابق الضابط الذي يفرق به بين التدليس والإرسال الخفي والإرسال الظاهر. هذا يحتاج إلى إعادة ولا ما يحتاج؟ ذكرنا الصور الأربعة التي بواسطتها نفرق بين التدليس والإرسال، تحتاج إلى إعادة ولا ما تحتاج؟ وذكرنا أن الراوي له مع من يروي عنه أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون قد سمع منه أحاديث، والثانية أن يكون لقيه ولم يثبت سماعه منه، والحالة الثالثة أن تثبت المعاصرة ولم يثبت أنه لقيه، والحال الرابعة لا عدم ثبوت المعاصرة. فإن كان من الحال الأولى أو الثانية فروى عنه ما لم يسمعه منه، يعني ما ثبت أنه لم يسمعه منه بصيغة موهمة، فهذا تدليس. حال الصورة الثالثة في حال المعاصرة، إذا روى عنه بصيغة موهمة ولم يثبت لقاؤه له ولا سماعه منه بصيغة مهمة، هذا إرسال خفي وليس من التدليس. وأما الصورة الرابعة وهي انتفاء المعاصرة، إذا روى عنه بصيغة مهمة هذا إرسال ظاهر. أنواع التدليس قالوا: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هو إسقاط الراوي والارتقاء لمن فوقه بصيغة موهمة، يسقط شيخه الضعيف ويرتقي لمن فوقه، ويكون قد لقي شيخ شيخه ويرتقي إليه بعن وأن وقال، هذا تدليس. تدليس إسقاط، ويدرس شيخه إما لكونه صغير ويأنف من ذكره، أو لكونه أكثر من ذكره، أو لكونه ضعيف ويريد أن يروج الخبر. المقصود الأهداف الحاملة كثيرة، يسقط شيخه بهذه الصورة يكون تدليس بالقطع، بالقطع بأن يقول فلان ويسكت ثم يقول عن فلان، أو يقول حدثني ثم يسكت، إما أن يأتي بالصيغة ثم يسكت، أو يأتي باسم الراوي ثم يسكت، هذا تدليس قطع. وتدليس العطف أن يأتي براوي حدثني فلان ويعطف عليه آخر، وهذا ما فيه إسقاط، يعطف عليه آخر، ويقدر للمعطوف خبر فيقول حدثني فلان، هذا صحيح حدثه، وفلان غير مسموع لي، أو فلان لم يحدثني في المعطوف، هذا تدليس عطف. وهناك تدليس التسوية، أن يحذف ثقة، يحذف ضعيف بين ثقتين، تدليس التسوية أن يحذف ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهم الآخر، لقي أحدهما الآخر، وهذا شر أنواع التدليس. وأيضا هناك تدليس الشيوخ، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، أو يكنيه بكنية لا يعرف بها، أو ينسبه نسبة لا يعرف بها. فلو مثلا قال حدثني أبو صالح الشيباني، حدثني أبو صالح الشيباني، مريدا بذلك من؟ الإمام أحمد. صالح أكبر من عبد الله وهو شيباني، لكن الإمام رحمه الله عرف بأبي عبد الله باسمه، وعرف بانتسابه إلى جده أحمد بن حنبل. مقصود أنه إذا كني أو وصف أو نسب إلى شيء لم يشتهر به، هذا تدليس شيوخ، والقصد منه إما التفنن في العبارة، أو امتحان الطلاب، أو تعمية أمر على السامع. نعم، حقيقة في إطلاقات الأئمة الكبار قد يطلقون هذا بإزاء هذا وهذا بإزاء هذا، مما جعل ابن الصلاح يجعلهما شيء واحد، لكن أكثر ما يطلق الشاذ بإزاء مخالفة الثقة، وأكثر ما يطلق المنكر بإزاء مخالفة الضعيف، لأن اللفظ لفظ المنكر أقوى من حيث اللغة من لفظ الشاذ، فيجعل الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف، وإلا وجد استعمال هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. نعم، فشره للضعف والاستصغار، وكالخطيب يوهم استكثارا، شر تدليس الشيوخ للضعف والاستصغار، وشر أنواع التدليس مطلقا تدليس التسوية. يعني تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما لا يعرف به، أو ينسبه بما لم يشتهر به، إذا كان لضعفه هذا شر أنواع تدليس الشيوخ، إذا كان لضعفه ليعر الطريق الموصل إليه هذا شر، إذا كان ضعيف بروج الحديث ورويه ضعيف هذا شر. واستصغارا أيضا، استصغارا لمن روى عنه واحتقارا له وترفعا عن أن يروي عن من دونه، هذا لا شك أنه قدح في الإخلاص. نعم، وكالخطيب يوهب استكثارا، وكالخطيب يوهب استكثارا من الشيوخ، فيورد الشيخ على خمس صور، كل صورة يظن الواقف عليها أنه غير الشيخ الأول، لكن ما يظن بالخطيب هذا، وليس بحاجة إلى مثل هذا. الشيخ الخطيب رحمة الله عليه عنده من الشيوخ ما يغنيه عن مثل هذا القصد، وإنما يقصد به التفنن في العبارة وتنشيط القارئ. يعني لو في 100 موضع من كتاب تقول حدثني محمد بن سعيد الأنصاري، كلها تسوق على هذا الأساس، على هذه الصورة، يمل القارئ. لو مرة تقول حدثني محمد بن علي الأنصاري، ومحمد بن سعيد الأنصاري نسبه إلى جده بحيث لا يوقع في لبس، ومرة تقول حدثني أبو سعيد الأنصاري وهو هو، ومسلم يفعل هذا، أحيانا يأتي بالاسم خماسي، وأحيانا يأتي به مهملا من دون نسبة ولا إلى أبيه، وأحيانا ينسبه إلى أبيه، وأحيانا إلى جده بما لا يوقع في لبس. أما إذا أوقع في لبس فكان في طبقته من ينسب هذه النسبة ويوافقه في الاسم واسم الأب، مثل هذا لابد من البيان. شرها شر جميع أنواع التدليس. نعم، الأول شر أنواع تدليس الشيوخ ما كان الحامل عليه الضعف، ضعف الراوي، واستصغار الراوي، لأن هذا يقتضي احتقار الراوي. أيضا الشذوذ، قالوا مثلا إن الله يحب التوابين يحب المطهرين شاذة، لكن يمكن أن نحكم عليه بالشذوذ، شو المعنى؟ شاذ، فعلى القول بأنهما مترادفان ويسنده تصرفات الأئمة، فيطلقون هذا بإزاء هذا وهذا بإزاء هذا، ما فيش كلام. ليست هناك قواعد مضطردة عند الأئمة الكبار، ليست هناك قواعد مضطردة بحيث لا يحيدون عنها، بخلاف طريقة المتأخرين، عندهم قواعد مضطردة ثابتة يمكن أن يربى عليها طالب علم، حتى إذا تأهل بعد المران الكثير والتخريج للأحاديث والنظر في الأسانيد والنظر في أحكام الأئمة تتولد لديه الملكة التي يستطيع بها أن يحاكي المتقدمين. وأما التمرين فيكون على من طريقة المتأخرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا. ثم إذا مثل بمعناه أتى فالشاهد، وما خلى عن كل ذا مفارد. مثاله: لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة، وقد توبع عمرو في الدباغ فاعتضد. ثم وجدنا أيما إهابي فكان فيه شاهد في الباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته التي هي في الأصل نظم لعلوم الحديث لابن الصلاح، ومما مضى شرحه في العام الماضي الشاذ والمنكر. الشاذ والمنكر ويجتمعان في التفرد على ما مضى، فالشاذ يتفرد به الثقة إما مع قيد المخالفة أو لا، والمنكر يتفرد به الضعيف مع المخالفة أو لا، وقد يطلق الشاذ بإزاء المنكر والعكس. وبعد ذلك أردف المؤلف رحمه الله تعالى هذين البابين اللذين فيهما تفرد الراوي، المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج إلى آخره. كيف نعرف التفرد وعدم التفرد؟ لا نعرف ذلك إلا بالاعتبار، فإذا اعتبرنا وبحثنا في الدواوين فإن وجدنا شاهدا أو متابعا انتفى التفرد، وإلا حصل التفرد. ولذا أردف الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الشاذ والمنكر بالاعتبار والمتابعات والشواهد، ليعلم وينظر في الحديث أن وجد له شاهد أو متابع انتفى التفرد، وحينئذ لا يصير المجال هناك للشذوذ ولا النكارة. أقول مناسبة هذا الباب وهذه الترجمة، مناسبة هذه الترجمة لما قبلها مع الترجمتين اللتين قبلها الشاذ والمنكر. الشاذ على ما تقدم تحريره عند الإمام الشافعي وغيره هو ما يخالف فيه الثقة غيره من الثقات، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه. ومنهم من يطلقه على مجرد التفرد، على مجرد التفرد مطلقا، ومنهم من يطلقه على مجرد تفرد الثقة. والمنكر بإزائه، المنكر بإزائه يطلق ويراد به الشاذ في تفرد الثقة أو مع المخالفة أو مطلقا، ويطلق ويراد به تفرد الضعيف مع مخالفة غيره من الثقات أو مجرد تفرد من لا يحتمل تفرده، وهذا كله مضى. كيف نعرف هذا التفرد؟ كيف نحكم على الحديث بأنه فرد؟ وسيأتي أيضا ترجمة الأفراد، ترجمة ستأتي الأفراد، وسيأتي أيضا
في أواخر الكتاب الغريب والأفراد هي ما يتفرد به راو واحد، والغريب هو ما يتفرد به أيضا راو واحد، إلا أنهم أكثر ما يطلقون الفرد على التفرد المطلق والغريب على التفرد النسبي، وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. فجعل الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل هذه الترجمة بين البابين السابقين الشاذ والمنكر، ثم أردفها بالأفراد، ثم أخر الكلام على الغريب مع العزيز والمشهور في أواخر الكتاب. والأصل والأنسب أن يأتي بالشاذ ثم المنكر ثم الفرد ثم الغريب ثم بعد ذلك يأتي بالاعتبار، لكنه وسط هذه الترجمة بين بابين فقدمهما وبابين فأخرهما، وهذا مما يلاحظ على الأصل الذي هو ابن الصلاح، لأنه ألف كتابه شيئا فشيئا، ألف كتابه ليلقيه على الطلاب في دروس، ولذا جاءت تراجمه هكذا. وابن الصلاح رحمه الله تعالى اجتهد في ترتيب كتابه وتحريره وجمعه من المصادر المختلفة فأملاه على الطلاب، ولوحظ عليه بعض الشيء، وهكذا. وهذا هو الشأن في مصنفات البشر، لا بد أن يلاحظ عليه، ولا يمكن أن يكون الكمال والتمام إلا لكتاب الله جل وعلا. هذه الترجمة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يفهم من النسق بين الثلاث الكلمات الاعتبار والمتابعات والشواهد أنها قسائم، فالاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، فعلى هذا تكون الأنواع ثلاثة: الاعتبار والمتابعات والشواهد. وهذا الفهم ليس بصحيح، لأن ما يعتضد به الخبر وما تتعدد به الطرق هي المتابعات والشواهد فقط. فحق العبارة كما يقول الحافظ ابن حجر معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد، معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد. فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، يعني لا يوجد شيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الاعتبار والمتابعات والشواهد، وإنما هي المتابعات والشواهد فقط. وأما الاعتبار فهو الاختبار والنظر والصبر في دواوين السنة للبحث عن المتابعات والشواهد. ولذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى في نظمه الحافظ العراقي: الاعتبار صبرك الحديث، الاعتبار صبرك الحديث، هل شارك راو غيره فيما حمل. فالاعتبار هيئة التوصل وطريقة التوصل لمعرفة المتابعات والشواهد، هيئة التوصل والطريق إلى التوصل لمعرفة المتابعات والشواهد. الاعتبار صبرك الحديث، يعني اختبارك ونظرك الحديث في دواوين السنة والبحث عن الطرق، هذا هو الاعتبار. هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره فيما حمل، شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره فيما حمل. فشارك فعل، فاعله معرف غيره، هذا ايش؟ المفعول المشارك، واللي هو ايش؟ غيره مفعول شارك، مفعول شارك. إذن راو إعرابها، هذا هو الفاعل، هل شارك راو غيره فيما حمل. زكريا الأنصاري يشير إلى أن غيره يمكن أن تكون هي الفاعل فتكون غيره، وراو هي المفعول، لكن هل راو كذا بحذف الياء تأتي في حالة النصب، أو أن المنقوص في حالة النصب تثبت ياؤه ويظهر عليه الإعراب شارك راويا؟ ويقول إن من العرب من يجعل المنقوص محذوف الياء باستمرار، يعني إذا لم تقترن به ال
وعلى هذا يكون غيره هو الفاعل وراو هو المفعول على كلامه هو. لكن ما الداعي لمثل هذا التكلف؟ وبالإمكان أن نقول شارك راو، هذا هو إيش؟ الفاعل. لأن المنقوص المجرد عن ال في حالتي الرفع والجر تحذف ياؤه، وغيره كما ضبط هنا تكون هي إيش؟ المفعول. والراوي سواء شارك غيره أو شورك، في فرق ولا ما في فرق؟ منين؟ لا يا أخي، نقول إن الشخص سواء شارك، إذا وجدت المشاركة التي هي بين الطرفين، شارك زيد عمرا، هل يختلف التعبير ويختلف الأسلوب ويختلف المفهوم من الجملة إذا قلنا شارك زيدا عمرو؟ يعني سواء قدمنا الفاعل أو المفعول يختلف الأمر، ولا يوجد أي مانع من هذا. وعلى هذا يكون راو هو الفاعل وغيره هو المفعول فيما حمل، يعني فيما حمله، وما موصولة يعني في الذي حمل، والجملة صلة الموصول والعائد محذوف. الأصل فيما حمله من الحديث عن شيخه، فإن يكن ذاك الراوي شورك من معتبر به، معتبر به فيما حمل عن شيخه، فإن يكن شورك من معتبر به يعني شورك من مثله، لأن لا يكون شديد الضعف، لأن لا يكون كل من المشارك والمشارك شديد الضعف، لأن رواية شديد الضعف وجودها مثل عدمها، لا يستفيد منها الحديث قوة، فوجودها مثل عدمها إذا كان الراوي شديد الضعف. ولذا قال فإن يكن شورك من معتبر به، كثيرا ما يقال فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، فإذا كان ممن يعتبر به فضعفه ليس بشديد، وهو الذي يقبل الانجبار، وقد يكون غير ضعيف وإنما وقد يكون ثقة، وقد يكون دونه صدوق. فإن كان ثقة فمشاركته تفيد الخبر ولا ما تفيد الخبر؟ إن كان الراوي ثقة مشاركته تفيد الخبر أو لا تفيده؟ الخبر صحيح دون مشاركة، لكن عند الترجيح عند المعارضة يستفيد خبر الثقة بمشاركة غيره له، يستفيد إيش؟ القوة عند الترجيح، فيرجح على غيره مما لا يشارك فيه أو ممن لم يشارك فيه راويه الثقة. فمشاركة الثقة تفيد عند الترجيح عند التعارض الترجيح، ومشاركة من دون الثقة ممن لم يصل إلى حد الضعف تفيد الحديث الارتقاء إلى درجة الصحيح لغيره، يعني ممن لا يصل إلى حد الضعف، مشاركة هذا الراوي من مثله ممن لا يصل إلى حد الضعف تفيده قوة فيرتقي بذلك إلى درجة الصحيح لغيره، مشاركة الضعيف ممن يعتبر به تفيد الخبر الارتقاء من الضعيف إلى الحسن، فنستفيد من المتابعات والشواهد التقوية، نستفيد منها التقوية والترقية للأحاديث من الضعف إلى الحسن أو من الحسن إلى الصحة. فإن يكن شورك، إن يكن ذلك الراوي شورك من معتبر به، يعني ضعفه لا يرجع إلى عدالته ولا يصل إلى حد من يتهم بالكذب مثلا، وإنما يرجع ضعفه إلى شيء في حفظه مما لا يصل إلى شدة الضعف في الحفظ، بأن يعني يكون سيء الحفظ مثلا، على خلاف بينهم في سيء الحفظ هل ينجبر أو لا ينجبر. المقصود أن مثل هذا إذا كان ضعفه راجع إلى شيء في حفظه فإنه ينجبر معتبر به فتابع هذا، والتابع فالتابع هو الذي يشارك فيه راويه من قبل معتبر به، هذا هو التابع. والخلاف بين أهل العلم في المتابع والشاهد والفرق بينهما، منهم من يخص المتابع إذا كان المتن بلفظه يروى من طريق آخر ولو اختلف الصحابي، منهم من يطلق المتابع على اتحاد اللفظ ولو اختلف الصحابي، والشاهد على اختلاف اللفظ، يعني أن يروى الحديث بالمعنى ولو اتحد الصحابي. هذا قول في هذه المسألة، والذي يختاره أكثر المتأخرين أن المتابع ما اتحد صحابيه ولو وجد الاختلاف في اللفظ، والشاهد ما اختلف صحابيه ولو اتحد اللفظ فمن العلماء من ينظر إلى اللفظ والمعنى، فإن اتحد اللفظ فالمتابع ولو اختلف الصحابي، وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى فالشاهد ولو اتحد الصحابي، ومنهم من ينظر إلى اتحاد الصحابي واختلافه، فما اتحد فيه الصحابي فهو المتابع، وما اختلف فيه الصحابي فهو الشاهد ولو اتحد المعنى. وهذا هو ما يرجحه أكثر المتأخرين، وعليه عمل المخرجين، من يخرج الأحاديث من المتأخرين. فإن يكن شورك من معتبر به فتابع، شورك فيما حمل عن شيخه مباشرة فتابع متابعة تامة. إن شورك في شيخه، الراوي الأدنى إن شورك في شيخه فمتابعة تامة، وإن شورك في شيخ شيخه فمتابعة لكنها قاصرة، وإن توبع في الشيخ الثالث متابعة لكنها أقصر، وهكذا إلى أن يصل الاتحاد في الصحابي. فعلى سبيل المثال في حديث الأعمال بالنيات، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان، يرويه البخاري رحمه الله تعالى عن غير الحميد عن سفيان، هذه متابعة تامة ولا قاصرة؟ متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة، تامة يا أخوان، لأن المشاركة في الشيخ، نعم، كيف؟ من بداية السند، نعم. الحديث نفسه إذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن غير سفيان عن يحيى بن سعيد اتحدوا في شيخ الشيخ، هذه متابعة لكنها أقصر من الأولى. واضح ولا مو واضح؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ ثم إلى آخر الإسناد، إلى أن يتحدوا في عمر رضي الله تعالى عنه، إذا تصور أنه روي من طريق يصح عن غير علقمة عن عمر، لكنه لا يثبت إلا من طريق عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد وعنه انتشر. لو قدر أننا وجدنا حديث الأعمال بالنيات من حديث أبي هريرة مثلا بلفظه، ماذا يكون، متابعة ولا شاهد؟ شاهد على القول الثاني، وإن اتحد اللفظ فمتابع على القول الأول. لو وجدنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه مع اختلاف في لفظه واتحاد في معناه، نقول متابع ولا شاهد؟ شاهد على القول الأول ومتابع على القول الثاني، وهكذا. وإن شورك شيخه ففوق مبني على الضم، لماذا؟ نعم، حذف المضاف إليه مع نيته من قبل وبعد، والجهات الست إذا حذف المضاف إليه مع نيته تبنى على الضم، مثل ما تقول أما بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، لكن إذا أضيفت أعربت، قد خلت من قبلكم، خر عليهم السقف، ها؟ نعم، مثل ما يقول شيخ الإسلام عن بعض المبتدعة إذا ذكر قولا لا يدل له نقل ولا عقل قال هذا من بابي، خر عليهم السقف من تحتهم، يعني لا نقل، لا وافق القرآن ولا وافق العقل، ففوق فكذا أي فهو متابع ولكنه قاصر. نعم متابع لكنه قاصر. وقد يسمى كل من المتابع لشيخه فمن فوقه يسمى شاهدا، قد يسمى المتابع شاهد والشاهد يسمى متابع، وبعضهم لا يفرق بين الأمرين. والخطب في هذا كله سهل، سواء سمينا متابع أو شاهد الأمر سهل. لماذا؟ لأن كل من المتابع والشاهد يفيد التقوية، يفيد التقوية مما يتقوى به الخبر. وقد يسمى شاهدا ثم بعد فقد المتابعات، ثم إذا متن آخر في الباب، متن بمعناه أتى عن ذلك الصحابي أو غير الصحابي، متن بمعناه أتى سواء اتحد الصحابي أو اختلف فالشاهد. وهذا على القول الأول أن النظر إلى اللفظ والمعنى، وهذا هو اختيار الإمام البيهقي وعليه جمع من أهل العلم. وعرفنا أن اختيار أكثر المتأخرين على التفريق بين المتابع والشاهد في الصحابي اتفاقا واختلافا، فإن اتحد فهو المتابع وإن اختلف فالشاهد. وما خلا يعني تجرد عن كل ذا، عن كل من المتابع والشاهد، وما خلا عن كل ذا مفارد، مفارد يعني أفراد. يعني إذا بحثنا وسبرنا دواوين السنة فلم نجد ما يتابع الراوي على رواية الخبر، ولا وجدنا ما يشهد للحديث، نجزم بأنه فرد، نجزم بأنه فرد. مثاله أي ما وجد له متابع وشاهد بعد البحث والسبر والتنقيب في الدواوين، مثاله لو أخذوا إهابها، لو أخذوا إهابها المروي عند الإمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، حديث في مسلم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس، مثاله لو أخذوا إهابها. فلفظة الدباغ قل الأصل الحديث لو أخذوا إهابها، يعني الشاة التي أهديت لمولاة ميمونة فماتت فرموها، لو أخذوا إهابها. في رواية سفيان فدبغوه، مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها، يعني ما أتى بها أحد عن عمرو يعني ابن دينار إلا ابن عيينة، إلا ابن عيينة مصروف، وإلا فالأصل أنه ممنوع من الصرف لكنه يصرف للوزن، يصرف للوزن. إلا ابن عيينة وقد توبع شيخه عمرو، توبع عمرو يعني شيخه عمرو بن دينار في الدباغ، تابعه أسامة بن زيد الليثي عند الدار قطني والبيهقي، وتابعه أيضا يزيد بن أبي حبيب، وتابعه أيضا ابن جريج. سفيان ما توبع، لكن توبع شيخه عمرو بن دينار في الدباغ فاعتضد. وعرفنا أن تابعه ثلاثة، أسامة بن زيد الليثي ويزيد بن أبي حبيب وابن جريج، توبع في الدباغ فاعتضد. ثم وجدنا أيما إهاب فكان في شاهد في الباب، ثم وجدنا عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس أيما إهاب يعني دبغ فقد طهر فكان فيه شاهد في الباب، لكونه بمعناه، لكونه بمعناه، مع أنه يلاحظ اتحاد الصحابي، كلاهما من حديث ابن عباس، كلاهما من حديث ابن عباس. إذا كان الحديث واحدا عن صحابي واحد يعني لا إشكال في تسميته متابع، رواية ثانية تسمى متابعة. لكن إذا جزمنا أن القصة مختلفة، مثلا القصة مختلفة والصحابي متحد، فمثلا حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر حديث ثان لابن عباس يختلف عن حديث الشاه التي أهديت لمولاة ميمونة في قصة أخرى. هل نقول هذه متابعة ولا حديث آخر؟ لأن هذا يلتبس، وتجدون في الأطراف أطراف الأحاديث كالتي صنعها محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبة لصحيح البخاري، تجد أحيانا يجعل هذا الحديث وإن كان مستقلا طرف للحديث الأول، بمعنى أنه جزء منه أو رواية موضع آخر من رواية البخاري لنفس الحديث، يعني يكون الحديثان في موضوع واحد لكن المناسبات مختلفة. والقصص وسبب ورود الحديث مختلف، فهل نقول انه حديث واحد او حديثان لابن عباس في الباب؟ يعني مقتضى قولهم في هذا الخبر يعني الحديث عن ابن عباس الاول والثاني، حديثان عن ابن عباس لكن القصة مختلفة. ايما إهاب دبغ فقد طهر، في حديث لو اخذوا إهابها في حديث الشاه فدبغوه فانتفعوا به في رواية سفيان بن عيينة، والحديث الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، بين الحديثين الحديث الشاه والثاني أيما إهاب، هذا إيش خاص وهذا إيش؟ هل انتفعتم بإهابها يعني جلد الشاة الميتة، والثاني عام في جميع الجلود أيما إهاب دبغ فقد طهر. في مثل هذه الصورة يمكن حمل العام على الخاص ولا ما يمكن؟ يحمل العام على الخاص ولا ما يحمل؟ هل نقول أن هذا خاص بالشاه وما عدا ذلك لا يحمل وفي حكم الشاه جميع ما يؤكل لحمه، أو نقول لا يحمل العام على الخاص هنا؟ أيما من صيغ العموم. والحديث الأول لو أخذوا إهابها في الشاة خاصة في قضية خاصة وهذا فيه عموم، فهل نقول إن جميع جلود الميتات إذا دبغت طهرت ولا خاص بما يؤكل لحمه؟ نعم، يعني العام إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام فإنه لا يخصص، إذا اتحد الحكم لا يخصص به، إنما يكون التنصيص على الخاص من باب التنصيص على بعض أفراد العام للعناية به والاهتمام بشأنه، العناية به والاهتمام بشأنه. لو قيل أعطوا الطلاب ثم قيل أعطوا زيدا، إذا قيل أعطوا زيدا هل يعني أنه يختص به هذا العطاء دون غيره من الطلاب، أو نقول لا التنصيص على زيد يدل على الاهتمام به والعناية بشأنه؟ أهل العلم يقررون أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. نعم.
زيادة الثقات، واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فاقبلا هو ادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، فالشافعي وأحمد احتجا بدا، والوصل والإرسال من ذا أخذا، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى زيادات الثقات، وهذا الباب من أهم ما يبحث في علوم الحديث، ومعرفته والإلمام به في غاية الأهمية لطالب العلم، سواء كان من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، يعني معرفة ما قيل فيه نظريا من قبل أهل العلم ومعرفة ما وقعت الزيادات فيه من الأحاديث من حيث العمل. فمعرفة الزيادات في المتون هذه لا يعرفها إلا القليل النادر. وممن له عناية بمعرفة الزيادات في المتون ابن خزيمة، ومنهم أيضا أبو بكر النيسابوري، وله مصنف في الزيادات، له كتاب اسمه الزوائد. وأيضا أبو الوليد حسان القرشي وابن عدي ونظائرهم من الأئمة الذين لهم العناية التامة بحفظ السنة ومعرفة ما يزاد في الأخبار زيادات الثقات تعرف بجمع الطرق والأبواب، فالباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين مثل هذه الأمور من الزيادات المقبولة وغير المقبولة، لا سيما إذا قلنا إن الحكم في القبول والرد لهذه الزيادات إنما مرده إلى القرائن، فإذا جمعت الطرق، طرق الحديث الواحد وأحاديث الباب الواحد، عرفت الزيادات المقبولة والزيادات غير المقبولة. فمرد هذا إلى القرائن كما هو صنيع أئمة هذا الشأن، ونظيره ما تقدم في تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف. الزيادة من الثقة، لأن الباب زيادات الثقات. كثير من أهل العلم يطلق القبول، كثيرا ما تجدون زيادة من ثقة فهي مقبولة في كثير من تصرفات أهل العلم. أما زيادات الصحابة فهي مقبولة اتفاقا، فمثل زيادة أو زرع في حديث أبي هريرة في اقتناء الكلب، هذه مقبولة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه يؤكد هذا القبول بأن أبا هريرة كان صاحب زرع، يعني أنه إذا كان له عناية بهذا الأمر فإنه يحفظ ما جاء فيه، خلافا لبعض المبتدعة المفتونين الذين يقولون إن ابن عمر يشكك في هذه اللفظة من أبي هريرة ويتهمه بأنه زادها لأنه محتاج إليها. حاشا وكلا أن يظن بحافظ الإسلام الصحابي الجليل أبا هريرة مثل هذا الظن السيء. فالزيادات من الصحابة مقبولة اتفاقا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الثقات هنا، هل المراد بالثقة هنا حقيقة الثقة وهو من جمع بين العدالة والحفظ والضبط والإتقان، أو المراد به الراوي المقبول فيدخل فيه من دون الثقة كالصدوق مثلا؟ نعم، يعني زيادة غير من هو دون الثقة، يعني مقبول الرواية مثلا، هو مقبول الرواية، صدوق جاء بخبر قبلناه وعملنا به، فجاء بزيادة جملة ولا لفظة، نقبل ولا ما نقبل الثقة؟ العنوان زيادات الثقات، واقبل زيادات الثقات، وزيادة الثقة مقبولة، لكن مرادهم بالثقة أعم من كونه عدلا حافظا ضابطا، بل المراد بذلك رواية مقبول الرواية. إذا قبلنا حديثه قبلنا زيادته، ومن رد حديثه رد زيادته. واقبل زيادات الثقات مطلقا، يعني والمراد بذلك في هذا الخلاف من دون الصحابة، أما الصحابة فلا يدخلون في هذا الخلاف. واقبل زيادات الثقات مطلقا منهم، أي ممن روى الحديث بدون هذه الزيادة ثم رواه بها، أو العكس، يعني روى الحديث ناقصا ثم رواه تاما، أو رواه تاما ثم رواه ناقصا. واقبل زيادات الثقات منهم، يعني ممن روى الحديث بدونها، ومن سواهم، أي سوى الراوي بدونها. يعني تصور هذه الزيادة إذا قارنا الروايتين عن الراوي نفسه.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.